الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب منه. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم كافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين. قال: حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى: زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر باب وصف الصلاة وذكر حديث رفعه بالرافع وحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته وما يتعلق بالحديثين، بعد ذلك قال: باب منه. والمقصود بمثل هذا التبويب أن يقول باب منه أو يقول باب من غير ترجمة أنه كالفصل من الباب الذي قبله، وأنه مرتبط بالذي قبله، وأنه كالفصل منه. وفي بعض النسخ ليس فيه هذه الترجمة، ليس فيه باب منه، وعلى هذا سيكون حديث أبي حميد تابع لحديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة في وصف الصلاة، إلا أن الحديثين الأولين في قصة المسيء صلاته، وأما حديث أبي حميد فهو في بيان وصف الصلاة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون خاصا بحالة مسير صلاته. وعلى كل هذه الترجمة في بعض النسخ غير موجودة وفي بعضها أنها موجودة، ولعل وجودها لأن الحديثين المتقدمين في قصة واحدة وفي موضوع واحد وهو قصة مسير صلاته، وأما الحديث الثاني فإنه مستقل ليس مرتبطا بصفة معينة بسبب من الأسباب. وعلى أن الترجمة غير موجودة فإن الأمر واضح، لأن كل الأحاديث في وصف صلاة الرسول في وصف الصلاة في بيان كيفية الصلاة. وحديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه يرويه محمد بن عمرو بن عطاء وقال إنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مجلس فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة ثم من جملة الحاضرين. وأبو حميد رضي الله عنه قال إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين لهم الشيء الذي يعلمه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ما كنت أقدمنا صحبه ولا أكثرنا إتيانا إليه إتيانا له عليه الصلاة والسلام. فقال يعني أنه على ما قال، وأراد أن يبين لهم فقالوا اعرض، يعني معنى قوله اعرض يعني اعرض لنا ما عندك من وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان مطابقا لما نعلمه صدقناك، وإن كان شيئا جديدا لا نعلمه فنكون قد عرفناه منك. فوصف لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال إيش أوله؟
قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما.
أولا قوله أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يقوله وقاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ليبلغ وليؤدي ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن، على حرصهم على أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على تأديتها إلى غيرهم، إلى غيره صلى الله عليه وسلم، تأديتها إلى غيرهم من الناس، وهم حريصون في الأخذ في التحمل وفي التبليغ والأداء، وهم حريصون على هذا وهذا. وأبو حميد قال هذا الكلام من أجل حفظ الهمم إلى معرفة ما عنده، وإلى أن يستعد لمعرفة ما عنده، وأن يبين أنه واثق من الشيء الذي حده به، وهو من جهة أولا يخبر بأنه واثق وأن هذا متحقق منه، ومن جهة أخرى يريد أن يقبل الناس وأن يقبل السامعون على معرفة ما يؤديه وما يبلغه، لأنه يقول إنه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود من ذلك تزكية النفوس، وإنما المقصود من ذلك الحرص على إبلاغ الناس وعلى تأدية ما يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فضلهم ونبلهم وحرصهم على تأدية السنن التي تلقوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان لهم الفضل ولهم الميزة التي تميزوا بها على غيرهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو السبب الذي جعل أبا حميد رضي الله عنه يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من ذلك تزكية النفوس وإظهار الرفعة وعلو المنزلة، وإنما المقصود من ذلك إخبارهم بتوثقه مما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى أيضا حرصه على أن يبلغ ما سمعه أو ما رآه أو علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا معه قالوا ما كنت أكثرنا له صحبة وما كنت أكثرنا إتيانا له؟ قال بلى، يعني أنه عنده علم عن رسول الله عليه السلام وأنه متحقق منه. قالوا فعلا، يعني هاتنا عندك، هاتنا عندك. فعرض عليهم ما عنده وصدقوه ووافقوه. ولهذا جاء في طريق أبي عاصم النبي التي ستأتي قالوا صدقت، صدقت يعني أن هذا الذي قلته نحن نعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يكون الحديث كما جاء عن أبي حميد، وكما أنه معلوم عن أبي حميد من أبي حميد فهو أيضا معلوم للصحابة، وكأنه حديث عن هؤلاء الصحابة جميعا، وكأن الحديث إنما جاء عن الصحابة جميعا لأنهم صدقوه. قالوا صدقت، والمصدق إنما يصدق لكونه علم بأن ما أخبر به أنه صحيح مطابق لما يعلمه، لأن قول صدقت لا يقوله من لا يعرف شيئا وليس عنده علم، وإنما يقوله من كان عنده علم، يعني كلامه صحيح مطابق لما يعلمه. وهذا مثل ما جاء في حديث جبريل لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وهو غير معروف لا يعرفه الناس، وكان بشدة بياض ثيابه وسواد شعره وكونه يعني غير معروف، هذا شيء من الأمور المستغربة، لأن الذي ليس من أهل البلد وقد جاء يعني يكون شعثا ويكون عليه أثر السفر، وهذا ليس فيه هذه الصفات، بل كان نظيف الثياب، أبيض الثياب، شديد البياض ثياب وشديد سواد الشعر، ولا يعرف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة وهم يسمعون، وكان عندما يجيبه يقول صدقته، وكان يتعجبون من كونه يسأله ويصدقه، لأن الأصل في الذي يصدق أنه عالم بالجواب، وهذا جاء مسترشدا وقد جاء سائلا، فكيف يكون السائل ويقول صدقته؟ لأن المصدق هو الذي يعلم الجواب. وكذلك الذين مع أبي حميد رضي الله عنه قالوا صدقته، يعني هذا الكلام الذي قلته هو مطابق لما نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون الحديث كما أنه من رواية أبي حميد، وأنه حدث أبي حميد والصحابة صدقوه، يكون كأنه بمثابة هؤلاء، بمثابة حديث هؤلاء الذين صدقوه. ثم إنه بين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، فكانوا يحرصون على معرفة كيفية الصلاة بمشاهدة أفعاله، وكونهم ينظرون إليه وهو يصلي ويشاهدون حركاته وسكناته وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يعرفون ذلك باضطراب لحيته لكونهم وراءه ينظرون إليه، ولحيته كما هو معلوم من الجانبين لأن له يعني عوارض، فكان يقرأ وتضطرب لحيته بالقراءة، يعني بتحريك الشفتين تتحرك اللحية، فكانوا من اليمين والشمال يرون لحيته صلى الله عليه وسلم تضطرب، وكانوا يستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، والصحابة كانوا يشاهدونه ويعاينونه ويأخذون الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام. وأبو حميد رضي الله عنه في هذا الحديث بيّن الكيفية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فإنه قال في أول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل، إذا قام إلى الصلاة اعتدل، يعني أنه يعني يعتدل قائما ويكون قائما ويدخل في الصلاة عن قيام، وهذا يدلنا على أنه لا بد من القيام لمن كان قادرا عليه، وأن الإنسان يدخل الصلاة وهو قائم، لا يدخل فيها وهو جالس إلا إذا كان في صلاة، إذا كان معذورا وكان مريضا أو كان في صلاة نافلة فيجيز له أن يصلي جالسا، يجيز له أن يصلي جالسا، ولكن على النصف من صلاة القائم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مع القدرة فلا يجوز الإنسان أن يصلي يعني جالسا وهو قائم على القيام، ولهذا جاء في حديث عمرو بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع قائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. على هذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويدخل في الصلاة وهو قائم ويكون معتدلا قائما متهيئا للدخول في الصلاة فيكبر. وهنا ما ذكر التكبير ولكنه معلوم لأن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها بالتكبير ويقول إذا كبر الإمام فكبروا، يعني معناه إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر وراءه. وكذلك الحديث حديث المسيء قال فيه فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، يكون بالله أكبر. ولهذا يقالها تكبيرة الإحرام، تكبيرة هي تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها من الأمور المباحة كالأكل والشرب والذهاب والإياب والجلوس والقعود والكلام وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة قبل أن يدخل. فهي دخل بتكبيرة الإحرام وقال الله أكبر حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلال له قبل ذلك. هنا ما ذكر التكبير ولكنه ذكر الهيئة التي يقوم عليها عند التكبير، وقال إنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، يعني وذلك عند التكبير كما هو معلوم لأن هذا الفعل يكون مع التكبير ويكون مصاحبا للتكبير. وهذا يدل على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث أبي حميد، والصحابة صدقوه وأيدوه على ما قال، وكذلك ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع يديه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام. ثم إيش قال بعد هذا؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
يعني قال أنه كان يعتدل قائما وأنه يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وأنه إذا أراد أن يركع رفع أيضا يديه حتى يحاذي منكبيه. وهذا يدلنا على أن هذا أيضا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة تكبير الركوع، وكذلك عند القيام من الركوع، وكذلك عند القيام من التشهد الأول. وكلها جاءت في حديث أبي حميد، وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. هذه الأمور الأربعة جاءت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، وجاءت عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه كما جاء في هذا الحديث. أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية أو الثلاثية. فهذا يدلنا على ثبوت الرفع في هذه المواضع الأربعة، وكلها ثابتة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي حميد الساعدي هذا. فإذا أراد
أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر.
يعني إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، ثم قال الله أكبر وهوى إلى الركوع، وهوى إلى الركوع. وليس معنى قوله ثم كبر أنه إذا استقر راكعا يكبر، وإنما المقصود أنه يأتي به في حال الانتقال من القيام إلى الركوع، يعني يقول الله أكبر في الهيئة التي تفصل بينهما. ولهذا قال إذا أراد أن يكبر، إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، يعني في حال هويه. وليس من أنه يركع ويستقر راكعا ثم يكبر، أنه يهوي ثم يستقر راكعا ثم يكبر، وإنما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع. نعم.
وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع.
وهذا في بيان كيفية الركوع، وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في ركوعه ويطمئن في ركوعه ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يصوبه فيخفضه إلى تحت ولا يعني ولا
ولم يقنع
ولم يقنعه بأن يرفعه إلى فوق, وإنما يكون محاذيا لرأسه محاذيا لظهره صلى الله عليه وسلم, فيكون رأس محاذيا للظهر, ليس الرأس منخفضا عن الظهر وليس مرتفعا عن الظهر, وإنما هو مشامتا له ومساويا له. هذه هي الهيئة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بحيث يكون الرأس مشامتا للظهر ليس منخفضا الذي هو تفريده وليس هو الرفع الذي هو كونه يعني يقنعه. نعم. ويجعل يديه على ركبتيه, يعني يجعل يديه على ركبتيه, هذه الكيفية التي جاءت في حديث أبي حميد. نعم.
ثم قال: سمع الله لمن حمده, ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا.
ثم قال: سمع الله لمن حمده, لا يقولها هراتا, وإنما تقال عند الانتقال من الركوع إلى القيام, عند الانتقال من القيام إلى الركوع, من الركوع إلى القيام يكون قول الله أكبر, ويرفع يديه, ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع, وحتى يعتدل قائما, يعني معناها أنه عندما يقوم الركوع يبقى قائما لا يهوي, وإنما يبقى قائما ويعتدل قائما ويطمئن في قيامه, وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث المسير صلاته حيث قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, فجاء بيان ذلك من قوله وفعله, من فعله في حديث أبي حميد ومن قوله في بيان كيفية الصلاة للمسيء صلاته الذي خف صلاته, وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمئن في تلك الأركان ويعتدل في تلك الأركان التي هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وفي التشهد.
هنا هذا الموضع جاءت فيه أسئلة في قضية السدل أو القبض, ثم قال: سمع الله لمن حمده, ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا.
هذا ما الحديث ما فيه شيء يدل على وضع اليدين بعد الركوع, على وضع اليدين بعد الركوع, والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين, أحدهما أنها لا ترفع, أنها لا ترفع اليدين على الصدر كما كان قبل الركوع, ويستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا, مثل حديث أبي حميد هذا الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه يضع يده بعد الركوع على صدره, كما أنه ما قال أيضا قال ذلك قبل الركوع, يعني في نفس الحديث هذا, لكن وضعها على الصدر قبل الركوع هذا ما فيه إشكال, ثابت في الأحاديث وقد جاء النص عليه عن رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد الركوع فيه قولان, منهم من قال انه لا يضع يديه على صدره, لان الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا لذكر اليدين بعد الركوع, والقول الثاني يقول انه يضعهما على صدره, ويستدلون على ذلك بعموم الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال, اذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال, و قالوا فهذا يعني بعمومه يدل على أن حالة القيام أو جميع أحوال القيام تكون هذه هيئة اليدين فيها. ومن المعلوم أن المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها, المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها, فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعد الركوع, وإما راكع, وإما ساجد, وإما جالس, والجلوس بين السجدتين والتشهد, هذه أحوال المصلي الأربع التي ليس لها خامس. وعلى هذا قوله إذا كان قائما في الصلاة هذا لفظ يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وكان شيخنا الشيخ عبد الجبار رحمة الله عليه يعني يحتج بهذا الحديث ويرى أنه توضع الأيدي على الصدر بعد الركوع كما كانت قبل الركوع, ويستدل بهذا الحديث, وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع, وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع. نعم.
ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال: الله أكبر. ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه.
ثم ذكر الانتقال من القيام إلى السجود فقال ثم أهوى ساجدا. أهوى ساجدا انتقل من قيامه إلى سجوده وقال الله أكبر. ومعلوم أنه يقول أن الله أكبر تقال بين في حالة الانتقال من ركن إلى ركن. ولما سجد جاف عضديه عن جنبيه, جاف عضديه عن جنبيه يعني فلا يلصق العضدين بالجنبين وإنما يجافيهما. والسجود كما جاء في الأحاديث أنه يعني لا يكون العضدين يعني ملصقين بالجنبين, ولا يكون البطن يعني معتمد على الفخذين, ولا تكون الفخذين معتمدة على الساقين, وإنما يعني يجافي هذا عن هذا. فيجافي العضدين عن الجنبين, ويجافي البطن عن الصدر عن الفخذين, ويجافي الفخذين عن الساقين, يعني بحيث يعني لا يكون يعني بعضها راكب على بعض وبعضها ملتئم على بعض, وإنما يكون فيه يعني مجافات يعني فيما بينها. حديث أبي حميد بينا فيه مجافات العضدين عن الجنبين, يجافي عضديه عن جنبيه يعني فلا يلصقهما, وإنما يكون هناك مجافات. لكن هذه المجافات يعني كما هو معلوم إذا كان الإنسان في الصف يعني بحيث لا يؤذي من يكون بجواره, يعني يتحقق المقصود بدون إذاء أحد. نعم.
وفتخ أصابع رجليه.
وفتخ أصابع رجليه يعني ثناهما, يعني ثناهما ولينهما حتى تكون يعني بطونهما بطون أصابع إلى القبلة, حتى تكون بطون الأصابع إلى القبلة. هذا هو الفتخ يعني ثني الأصابع وتلينها, يعني بدلا ما تكون يعني واقفة على الأرض أو أنها تمس الأرض يعني يجعلها يعني تلين بحيث تكون بطونها الأصابع إلى الأرض يعني إلى قبلة.
ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها.
ثم إنه ذكر الانتقال من الجلوس من السجود إلى الجلوس بين السجدتين, من الانتقال بين السجود إلى الجلوس بين السجدتين. وأن الهيئة التي تكون عند الجلوس أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها, يفرش اليسرى ويجلس عليها وتكون اليسرى تحت مقعدته, والرجل اليمنى ينصبها ويجعل بطن أصابعها هي القبلة مثل ما كان في السجود.
ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا,
يعني معناه أنه إذا يستقر في جلوسه ويعتدل في جلوسه حتى يستقر كل شيء على ما كان عليه, يعني يستقر كل شيء على ما كان عليه يعني معتدلا يعني في جلوسه, ما يكون يعني يجلس ثم بسرعة يهوي إلى السجود مرة ثانية فينقر الصلاة, وإنما يعتدل ويطمئن. وذلك جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كما هنا, وجاء في وصفه للمسيء صلاته بأنه يطمئن جالسا أي بين السجدتين.
ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر.
ثم أهوى ساجدا السجدة الثانية أهوى من جلوسه إلى السجود وقال الله أكبر. ومعلوم أنه أن هذا الكلام يقال ليس عند الاستقرار في السجود, وإنما عند الهوي من الجلوس إلى السجود, من الجلوس إلى السجود. نعم.
ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض.
ولم يذكر صفة السجدة الثانية لأنها كالأولى, وإنما ذكر الجلوس والقيام منها يعني من السجدة الثانية, وأنه يجلس الجلسة القصيرة التي تسمى جلسة الاستراحة ثم ينهض بعد الجلوس. وجلسة الاستراحة تكون بعد وتر في الصلاة أو تكون في قياما من غير تشهد, يعني جلسة الاستراحة يعبر عن مكانها بتعبيرين, يقال هي القيام من وتر, ومن المعلوم القيام من وتر الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر في الرباعية, الركعة الأولى وتر وركعة الثالثة وتر, فهي تكون من قياما من وتر, لأن الأولى ركعة الأولى وتر وركعة الثانية وتر, وهذا محل جلسة الاستراحة, وهذا محل جلسة الاستراحة. أو يقال قيام من غير تشهد, قيام من غير تشهد, لأن ما عدا التشهد وما عدا جلس التشهد هو قيام من ثانية أو من ثالثة, هو قيام من ثانية أو من ثالثة, فسواء قيل قيام بعد وتر أو قيل قيام من غير تشهد, وإنما هو قيام من ركعة. وحديث أبي حميد هذا يدل على مشروعية جلسة الاستراحة, وأيضا جاء في حديث مالك بن حويرث, يعني فجلسة الاستراحة جاء في حديثين, حديث أبي حميد هذا وجاء في حديث مالك بن حويرث, وهي جلسة قصيرة ليس فيها ذكر, ويكون القيام من جلوس, لأن إذا قيل بالاستراحة أن القائم الإنسان يقوم من جلوس, وأما إذا كان في استراحة يقوم من سجود, إذا كان ما في استراحة يعني يقوم من سجود, وإذا كان في استراحة فقيام من جلوس, فجلسة الاستراحة هي التي يكون فيها القيام من جلوس.
ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك,
يعني صنع في الركعة الثانية وما صنع في الأولى, صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى, لأنه ذكر وصف الركعة الأولى بكاملها ثم ذكر الانتقال للثانية, وأنه يعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الأولى.
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة,
ثم ذكر الحالة عند القيام من التشهد الثاني التشهد الأول, وذلك في الثلاثية والرباعية, إذا قام من التشهد إذا قام من بعد السجدتين يعني بعد ركعتين, يعني يعبر عن ركعة بسجدة, يعبر عن الركعة بسجدة, و فإذا قام من السجدتين أي من التشهد الأول, إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه, وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي جاءت في حديث أبي حميد, وكذلك جاءت في حديث عبد الله بن عمر, يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية.
ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته,
ثم صنع ذلك في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة, صنع ذلك في الركعتين الباقيتين إذا كانت صلاة رباعية, أو في الركعة الثالثة إذا كانت صلاة ثلاثية, حتى إذا كان في الجلسة التي هي التشهد الثاني فإن لها هيئة تختلف عن الجلسة التي تكون في التشهد الأول وبين السجدتين, حتى إذا كان
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا,
حتى إذا قعد في الركعة التي تنقضي فيها صلاته يعني في التشهد الأخير, إيش؟
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى
وقعد, أخر رجله اليسرى يعني أخرها عما كانت عليه قبل, يعني قبل كان يجلس عليها ويسترسها, وهنا أخرها إلى جهة اليمين حتى تأتي من تحت الرجل اليمنى المنصوبة من تحت الساق, فيعني فأخرها عما كانت عليه من قبل, لأن حالتها عند التشهد الأول وعند السجدتين الافتراش, وفي حال التشهد الأخير تؤخر عن مكانها إلى جهة اليمين. نعم.
ثم سلم وقعد على شقه متوركة,
وقعد على شقه متوركة يعني على وركه وعلى إريته, يعني ولم يكن مفترشا رجله كما كان في التشهد الأول وبين السجدتين. ثم
سلم
ثم سلم, والسلام هو الذي يخرج به من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريرها التسليم, ولهذا تعرف الصلاة بأن يقال هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم, مبتدأة بالتكبير في تكبير الإحرام ومختتمة بالتسليم الذي هو خروج من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, وقول تحليلها التسليم أي كما أنه حرم بالتكبير والأمور التي كانت مباحة قبل التكبير, فإن تحليلها التسليم أي عندما يسلم يعود إلى الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يدخل للصلاة, بمعنى أنه يلتفت ويتكلم ويقوم ويقعد وما إلى ذلك من الأفعال التي كان ممنوعا منها في صلاته. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى.
محمد بن بشار ومحمد المثنى كل منهما من صغار شيوخ البخاري، وهما متماثلان متقاربان التلاميذ والشيوخ، وطبقتهما واحدة، وكل منهما من أهل البصرة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 252، يعني قبل البخاري بأربع سنوات. ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا مات معهم في تلك السنة، وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. فهؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة ومن صغار شيوخ البخاري، وماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى، محمد بن بشار هو الملقب بالدار، ومحمد المثنى هو الملقب بالزمن، وكل منهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكانا متماثلين متقاربين. ولهذا قال الحافظ بن حجر في التقريب وكانا كفر سيرهان، وكانا كفر سيرهان يعني متماثلين متساوين، كفر سيرهان يعني يكون متماثلا مع بعضها يسبق بعض. ومات في سنة واحد أيضا، مع كونهما متماثلين في الشيوخ والتلاميذ وكونهما من أهل البصرة أيضا مات في سنة واحدة.
عن يحيى بن سعيد القطان.
عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عبد الحميد بن جعفر صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن
عمرو. عن محمد بن عمرو بن عطاء هو ثقة أخرجه البخاري.
كتب الستة.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد.
عن أبي حميد هو منذر بن سعد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة.
يعني يقول محمد بن عمرو بن عطاء يقول سمعته، يعني سمعت أبا حميد وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، يعني مجلس يبلغ فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة. وأبو حميد هو الذي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعلمكم، قالوا اعرض فعرضوا فصدقوه. فإذا هذا الحديث قاله أبو حميد رضي الله عنه في مجلس فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثم من هؤلاء العشرة أبا قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه.
هل عينوا؟
ما
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين،
يعني يبين أن مراد السجدتين ركعتين، ويعبر عن الركعة بالسجدة وهذا من أمثلة ذلك، يعني من أمثلة التعبير عن الركعة بالسجدة هذا الحديث، قام من السجدتين يعني قام من الركعتين، الركعتين الأولى يعني قام من السجدة الأول. نعم. الذي يظهر انه يعني عند النهوض وعند القيام.
ساق السند الحديث الثاني. قال فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد فيه ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف، قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني على هذا، على هذه الروايه يكون هؤلاء اقروه ووافقوه وصدقوه، وقالوا انهم يعلمون هذا الذي يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني.
محمد بن بشار مر ذكره، أما الحسن بن علي الخلال الحلواني فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة للنسائي.
وسلمة بن شبيب.
وسلمة بن شبيب هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل.
أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد. أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد، مشهور بكنيته أبو عاصم ولقبه النبيل، لقبه النبيل وكنيته أبو عاصم، وهو مشهور بكنيته، وهو من كبار شيوخ البخاري، لأن البخاري روى حديث الثلاثيات عن ثلاثة من شيوخه منهم أبو عاصم النبيل هذا، ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري، والثالث مكي بن إبراهيم، والثالث مكي بن إبراهيم. فهؤلاء من كبار شيوخ البخاري. ولهذا الترمذي يعني بينه وبين أبو عاصم واسطتين، يعني الثلاثة يرون عن أبي عاصم ولا في واسطة؟
عن أبي عاصم.
نعم يعني واسطة واحدة. الثلاثة في طبقة واحدة، يعني الترمذي يروي عنه واسطة، والبخاري يروي عنه مباشرة، هو من كبار شيوخه. نعم.
عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عبد بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي.
وقد مر ذكرهم.
قال أبو عيسى: زاد أبو عاصم من الضحاك المقلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مثل الذي قبله الذي جاء تابعا للإسناد.
يقول السائل: هل يمكن أن يقال إن موافقة الصحابة رضي الله عنهم لأبي حميد الساعدي في هذا الحديث يجعل الحديث بحكم المتواتر من رواه عشرة؟
يمكن، يمكن. ثم أيضا يعني يعني هذا الوصف الذي جاء في حديث أبي حميد جاء في حديث أخرى، يعني جاء في حديث أخرى وإن كانت الموضوعات متفرقة مثل جلسة الاستراحة، جاء في حديث آخر. يمكن أن يقال هذا إذا كان، إذا كان أن هذا أنها أنهم كلهم يعني وافقوه.
يقول: حفظك الله، هل يجوز أن أقول لأصدقائي أنا أعلمكم بهذه المسألة إذ أني سمعت كلاما لأهل العلم فيها وأردت أن أبلغه إياهم؟
الإنسان عليه أن يتواضع، وأن وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما عنده وأرادوا أن يبلغوا الناس، وهذا من حرصهم. وأما الإنسان يعني عليهم أن يحرص على التواضع ولا يقول يعني أنا أعلمكم.
عدد من الأسئلة في قوله: إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخذ يده أو يسرى وقال شيء متوركا، هل هذا عام في الصلاة الثنائية؟
لا،
أو
ليس عام في الصلاة الثنائية، هذا لأنه يعني ذكر هنا التشهد الأول، أشار إلى التشهد الأول وأن قام من السجدتين ثم قال أتى، فقال تنقضي فيها صلاته، يعني أنه بعد ما حصلت الركعتان الأوليان ثم ما يليها من ركعة أو ركعتين. وقد جاء أيضا في حديث آخر التنصيص على التشهد الثاني أو القعدة الثانية التي هي التشهد الثاني، وحديث أبي حميد هذا ظاهر في ذلك، يعني على أنه ذكر التشهد الأول من السجدتين ثم أنه يفعل في البقية يعني ذلك اللي هو الاتيان بالركعتين أو الركعة حتى إذا كان في القاعدة التي تم فيها الصلاة اللي هو التشهد الأخير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب القراءة في صلاة الفجر، باب القراءة في صلاة الفجر، يعني ما يقرأ به بعد الفاتحة. ومعلوم أن الصلوات يشرع فيها قراءة بعد الفاتحة، وذلك في الركعات الأولى، وقد جاء في بعض الأحاديث في الركعات الثانية، يعني في بعض الصلوات مثل الظهر والعصر جاء فيها ما يدل على القراءة يعني في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة في الظهر والعصر. بدأ بصلاة الفجر وذكر يعني الذي يقرأ فيها، وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان يقرأ والنخل باسقات، أي السورة التي فيها والنخل باسقات وهي سورة قاف، وجاء يعني في صحيح مسلم سورة قاف. وهنا يعني عبر أو ذكر يعني السورة ببعضها، السورة ببعضها أو بشيء منها، عبر عنها بشيء منها، فقال والنخل باسقات يعني أن السورة التي فيها والنخل باسقات، وقد جاء ذلك مبين في بعض الروايات معنى أنه يقرأ فيها بسورة قاف. وجاء في حديث أخرى أنه يعني في الجمعة قرأ فيها بالألف لام من السجدة وهلا تعالى الإنسان، وجاء أنه قرأ فيها بالواقعة، وصلاة الفجر تطال فيها القراءة، وقد جاء ذكر القراءة في الفجر، الفجر في القرآن أن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة في صلاة الفجر كان مشهودا، تشهدها الملائكة، تشهدها الملائكة. وقيل إن الصلاة تطال فيها، القراءة تطال فيها لأنها تكون عند قيام الناس من النوم، فتطال فيها القراءة حتى يتمكن الناس من إدراك الصلاة إذا أطيلت القراءة، بخلاف لو كانت قصيرة فإنهم لا يدركون الصلاة. ويليها الظهر فإنها أيضا تطال فيها القراءة، وقيل إنها تكون يعني بعد القيلولة، يعني تكون في بعد القيلولة، فاحتاج أن تطول حتى يدركها الناس، والقيلولة كانت قبل الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أنهم يعني يوم الجمعة لكونهم مبكرون ما يستطيعون أن يقيلوا إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة ويكون لهم مبكرين، فكانوا لا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الأيام الأخرى التي يقيلون فيها قبل الصلاة. فأيضا جاء فيها إطالة القراءة اللي في صلاة الظهر. الحاصل أن صلاة الفجر تطال فيها القراءة ويقرأ فيها من طوال المفصل، والمفصل أوله قاف، أول المفصل قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. وقيل له المفصل لأن كثرة الفصل فيه بالسور، لأن السور فيه كثيرة، والفصل فيها بين سورة وسورة كثير، وكانوا يجعلون القرآن سبعة أحزاب، يجعلون القرآن سبعة أحزاب، يعني إلا كما جاء في حديث أوس بن أوس، سألت أصحاب محمد كيف تحجبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد، سبعة أحزاب، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد وأول قاف، يعني ثلاثا يعني التي هي البقرة والنساء، البقرة والعمران والنساء، وخمسا التي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم هكذا حتى يصل إلى سورة الحجرات هي المكملة للحج السادس الذي هو 13 سورة. وقد قال بعض أهل العلم إن الحج إن الحج المفصل يبدأ من الحجرات، وهذا الخلاف مبني على هل تحسب الفاتحة في العدد أو لا تحسب. فمن حسب الفاتحة جعل الثلاثية الفاتحة والبقرة وآل عمران وهكذا، ثم تكون الحجرات هي أول مفصل. ومن لم يحسب الفاتحة وإنما حسب البقرة وبدأ بالثلاث فإنه ينتهي بسورة الحجرات، ويكون حزب مفصل يبدأ بسورة قاف، يبدأ بسورة قاف. فإذا من طوال المفصل يقرأ في صلاة الفجر، وقد يقرأ فيها بقصاره لا سيما في السفر أو في بعض الأحوال، يعني للدلالة على أن كل ذلك جائز، ولكن أصل أن الفجر تطال فيها القراءة. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسعر وسفيان،
عن مسعر وسفيان، مسعر هو ابن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وسفيان هو ابن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وكل من مسعر وسفيان وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، مسعر بن كدام وسفيان بن ثوري كل منهما وصف بهذا الوصف أنه من أمراء المؤمنين في الحديث.
عن زياد بن علاقة.
عن زياد بن علاقة هو صدوق
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
هو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عمه قطبة بن مالك.
عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
قال وفي الباب عن عمرو بن حريث.
وفي الباب عن عمرو بن حريث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وجابر بن سمرة.
وجابر بن سمرة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن السائب.
وعبد الله بن السائب أخرج حديثه.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وأبي برزة.
وأبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
وأم سلمة.
وأم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث قتادة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة يعني سورة الواقعة. وهذه الألفاظ التي صار أبو عيسى سنية رحمه الله يستعملها تقول روية وروية كأنه إشارة إلى الاختصار والإشارة إلى تلك الأحاديث وبعضها يكون في الصحيحين أو في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري فلا يدل ذلك على أن هذه صيغة تمريض وأنه يريد يعني بذلك التمريض أو التوهين لتلك الأحاديث لأن منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما ولكن لعله أراد بذلك الاختصار وأن لا يطيل. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100
وروي أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 يعني يقرأ يعني بين 60 والمئة. نعم.
وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت.
وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت وهذا يعني فيه يعني من أوساط المفصل. نعم.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل.
وروي عن عمر أنه كتب لأبي موسى الأشعري أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل يعني التي هي مثل قاف والواقعة. نعم.
عمر
عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي
يعني أنهم يقرؤون من طوال المفصل. نعم. وبه قال
سفيان الثوري وابن المبارك.
وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والشافعي
والشافعي محمد بن عيسى الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري
تعليقا
نعم
وأصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر للسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما.
ثم ورد باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الظهر والعصر وقد جمع بينهما لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التسوية بينهما وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن العصر على النصف من الظهر أن العصر على النصف من الظهر وأنه يقرأ كان في الظهر بستين آية يعني وفي الركعتين الأوليين وثلاثين آية في الركعتين الأخيرتين والعصر يعني يقرأ في الركعتين الأوليين نصف يعني ما كان يقرأ في الظهر وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ يعني عن نصف ما كان يقرأ في الظهر وهذا مما يدل على أن الظهر والعصر جاء فيها القراءة في الركعتين الأخيرتين وأن القراءة فيهما على النصف من الركعتين الأوليين. أورد الحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء والطارق
السماء ذات البروج والسماء
والطارق وشبههما يعني وهذه من أوساط المفصل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث أخرجه أصحابه في الستة.
قال وفي الباب عن خباب.
وفي الباب عن خباب بن الأرت وحديثه.
أصحاب الكتب الستة.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي سعيد.
وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي قتادة.
وأبي قتادة الحارث بن الربعي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
والبراء بن عازب.
والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة،
يعني وروي عنه أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة التي كان يقرأ فيها بالفجر ويقرأ معها الإنسان، قال أنه قرأ في الظهر في قدر ألف لام ميم السجدة، وهذا يدل على القراءة من طوال المفصل.
مثل هذه الألفاظ الآن قرأ تنزيل السجدة، مر معنا قرأ الواقع قرأ قاف، هل المراد بها يقسمها بالركعتين أو الركعة الواحدة بس يقرأ السورة دي؟
الذي يبدو أنه إذا كان ما في ذكر يعني هذا أنها تقسم مثل ما جاء في الأعراف أنه قسمها ركعتين، إذا ما جاء أنه قرأ معها كذا وكذا فيعني يدل على أنها تقسم.
وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية 15 آية.
وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالظهر 30
نعم
30 آية
في الركعة الأولى 30 آية
30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية
نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل،
وأيضا يعني عمر رضي الله عنه كتب إلى موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل، وهناك يعني في الفجر قال بطوال المفصل وهنا قال بأوساط المفصل، ومن أوساط المفصل السماء ذات البروج والسماء والطارق.
ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ باختصار المفصل.
صلاة العصر جاء فيها أنها على نصف الظهر في بعض الروايات، وجاء أنها تساوي الظهر كما جاء في الحديث الأول حديث جابر بن سمرة الذي فيه أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسنة ذات البروج والسنة والطارق وشبههما، يعني من أوساط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أنه يقرأ بالعصر من قصار المفصل كالمغرب. نعم.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة.
تعدل صلاة إيش؟
صلاة العصر بصلاة المغرب
في القراءة، يعني مثل القول الأول هذا.
وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار.
وقال إبراهيم النخعي تضاعف صلاة العصر الظهر على العصر 4 مرار، ولا أدري يعني وجه يعني هذه المضاعفة. الذي جاء أنها على النصف، يعني العصر على النصف من الظهر، يعني جاء في بعض الأحاديث يعني الركعتين يعني في الأخيرة من الظهر يقرأ بهن على النصف ما يقرأ في الظهر، ويقرأ في العصر مثل ما كان يقرأ في الركعتين الأخيرة من الظهر والركعتين الأخيرة من العصر على النصف من ذلك. وأما قضية هذا الفرق الكبير من ربع أو ثلاثة أرباع، ما لا أدري ما وجهه. نعم.
إبراهيم النخعي.
إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو ثقة فقيه معروف بالفقه، وعندما يأتي في كتب الفقه إبراهيم غير مسمى أو كذلك في شروح الحديث إبراهيم غير مسمى فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي. نعم.
افتح الباب.
ايش بعده؟
باب ما جاء في القراءة في المغرب.
والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا ما بالامس حديث المسيء صلاته جاء فيه ما يعني يفهم منه انه دله على جلسه الاستراحه، وذكرتم بان الحديث انما كان يعلمه الامور الواجبه. ينقل الاخ قال الحافظ بن حجر في الفتح الثاني صفحة 79 و200، وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد إلى آخر كلامه.
يعني معناه أنها لم تثبت، ولكن جلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد الذي مر، وثابتة في حديث مالك بن حويل عن صحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهما إثبات جلسة الاستراحة. مالك بن حويل وأبو حميد الساعدي.
هذا سؤال عن هل يجوز قبض اليد اليمنى بين السجدتين، فقد قال به الشيخ محمد بن عثيمين وقال أنه جزم به ابن القيم في الزاد.
والله الذي يظهر أن القبض إنما يكون في التشهد الأول والثاني دون ما بين السجدتين.
يقول أحسن الله إليك، سمعنا من فضيلتكم أنه لا يشرع الاستغفار ولا التهليل بعد الصلوات النافلة، وكذلك قلتم بأن القصد من الاستغفار هو لأجل النقص أو التقصير الذي يقع أثناء الصلاة، ولا شك أن ذلك يقع حتى في النوافل، بل هي أولى بوقوع النقص من الفرض، فما توجيهكم في هذه المسألة؟
قضية الاستغفار كما هو معلوم يعني جاء بعد الفرائض وجاء بعد الحج، جاء بعد الصلاة وجاء بعد الحج، ولم يأتي ولا نعلم شيء يدل على، وليس المقصود من ذلك أن المعتبر هو التعليل حتى يقاس هذا على هذا، وإنما يعني جاء بعد الفرائض أنه يستغفر وأنه يؤتى بهذا الذكر، لكن ما جاء هذا بعد النوافل، ما جاء بعد هذا الشيء الذي هو ذكر اللهم السلام والحسن تارك يا جلال الإكرام، هذا ما جاء إلا في الفرائض، ولا نعلم يعني شيء يدل على أنه يتابه في النوافل، بل هذا خاص بالفرائض، هذا ذكر بعد الفريضة.
بالنسبة لرفع اليدين في المواطن الأربعة، هل يجب أن تكون موافقة للقول أو الأمر فيها واسع؟ قد يكبر قبل القول، يكبر بعد القول.
والله الذي يبدو أن 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 عند يعني ما يريد الإنسان وهو يكبر ثم يقول الله أكبر وهو هاون. لكن لا يلزم أن تكون اليدين يعني مصاحبة للتكبير، لأن التكبير كما ينتج يكون في حال الهوي، وأما ذاك يكبر ثم يهوي ما يعني يهوي ويديه مرفوعتين.
يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بالزلزلة.
نعم.
في الركعتين.
نعم. هل جاء في سنة أبي داود مر بنا،
هل فعلهما سنة أم لبيان الجواز؟
والله الذي يبدو لبيان الجواز، وأن ذلك جائز ولو فعله الإنسان يعني في بعض الأحيان حتى يعني يبين للناس الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، فهذا طيب.
هل يشرع رفع اليدين مع التكبير في غير المواضع الأربعة مثل بين السجدتين؟
ورد في ذلك يعني حديث وتكلم فيها بعض أهل العلم وصححها بعض أهل العلم، لكن الذي ثبت يعني في يعني هو هذه المواضع الأربعة.
بالنسبة لجلسة الاستراحة
يعني القيام من التشهد الأول جاء في حديث ابن عمر في البخاري، في صحيح البخاري. وحديث أبي حميد جاء فيه يعني أيضا ما جاء في حديث ابن عمر من القيام من السنتين.
بالنسبة لجلسة الاستراحة في صلاة الجماعة إذا كان الإمام لا يفعلها هل للمأموم أن يأخذ؟
نعم يفعلها، لأن هذه ما لها علاقة في بالمتابعة، لأن هذه جلسة خفيفة ما تؤثر على المتابعة، ولهذا الإنسان يفعلها ولا يسأل هل الإمام يفعلها ولا ما يفعلها، بل المأموم يفعلها، فعل الإمام ولا ما فعلها، وليس فيها تأخر على الإمام، لأن سواء فعلها الإمام أو ما فعلها فإنه ليس فيها تأخر على الإمام، والمقصود المتابعة للإمام بحيث لا يتأخر عنه، وهذه ما تؤثر في التأخر.
يقول السائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التحيات؟
الأصل أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما تقوله الأمة، ولا نعلم أن شيء يعني ينفي هذا، وهذا هو التشهد الذي كان في الصلاة والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، ولا أعرف يعني شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعله وأن إنما تفعله الأمة، والأصل أن ما تفعله الأمة يعني يفعله هو، وما يفعله هو تفعله الأمة، فالذي يأمر به الأمة يعني يفعله، والذي يفعله يأمر به الأمة، والذي يفعله تأتي به الأمة، ولا يطال بالاختصاص إلا بدليل، فالأصل هو عدم الاختصاص، فالأصل هو عدم الاختصاص.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.